الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا وقفنا عند المسألة 13 وهي تتعلق أيضا بمصارف الزكاة، وهي أنه هل يعطى، هل تصرف الزكاة لمثلا رسوم الدراسة أو لشراء الكتب المدرسية؟ العلماء يعني قديما تحدثوا عن طالب العلم الشرعي وذكروا أنه يعطى، من كان يدرس مثلا في مدرسة أو معهد شرعي فإنه يعان من الزكاة سواء للرسوم أو لشراء الكتب المدرسية ونحوها. لكن أنتم تعلمون اليوم استجد أن هناك مدارس يعني ليست متخصصة في الشريعة بل يتناول يعني فيها علوم دنيوية، وقد يكون من ضمنها يعني مادة أو مقرر للدراسة الإسلامية أو التربية الإسلامية كما يعني يسمونها. فهل يلحق هؤلاء ب يعني ما ذكر أهل العلم في طلاب العلم؟ في الحقيقة يعني هي لا شك أن الدراسة تختلف، فليس يعني طالب العلم الشرعي الذي يطلب العلم الشرعي كما يطلب العلوم الدنيوية. لكن أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز ذلك لكونها يعني تعتبر اليوم من الاحتياجات التي يحتاجها المسلم، حتى أنه ربما أنه لا يستطيع أن يعمل بدون هذه الشهادة وربما لا تتوفر، فلذلك يعني عدوها أنه يعني يجوز إعطاءه إذا طبعا لم يكن لديه إمكانية لدفع هذه الرسوم. أما من كان لديه القدرة فلا يجوز إعطاءه من الزكاة. وممن يعني نص على ذلك ندوة الزكاة في الكويت يعني أفتوا بجوازها، وكذلك أيضا جاء في فتوى للجنة الدائمة، سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية سئلوا عن هذا الأمر، فكانت الإجابة أنه إذا كان هؤلاء الطلبة ليس لهم مال يكفي لمصروفاتهم الضرورية فإنه يجوز دفع الزكاة لهم للنفقة والدراسة، يجوز أن يدفع لهم للنفقة والدراسة. وكان السؤال أيضا يتحدث عن يعني أن هناك طلاب يدرسون في الجامعات وبعضهم في المدارس، فهل يجوز دفع الرسوم لهم؟ فيعني كان هذا هو الجواب، وهذا يعني كما قلنا يعني أصبح من يعني الاحتياجات الهامة للأسرة ولأيضا الطلاب، حيث يعني اليوم الكثير من الأعمال لا تتوفر والوظائف إلا بوجود شهادة. المسألة 14 وأيضا تتعلق بكذلك مصارف الزكاة، وهو علاج المريض إذا كان المريض لا يستطيع أن يعالج نفسه أو يعالج مريضه، ابنه أو أخيه لا يستطيع أن يعالجه إلا لا يستطيع أن يعالجه ولا يتوفر له المال لعلاجه، فهل يدفع له من يعني الزكاة؟ إذا يعني نظرنا إلى كلام العلماء حينما يتكلمون عن الفقير فإنهم يعني نجد أنهم يلحقون المريض بالفقير، لأنه يعني هذه من أيضا الأمور المهمة، وإذا كان هذا المرض يؤذيه، وطبعا هم استثنوا يعني العلاجات الكمالية، هذه لا تدخل في باب الزكاة، وإنما المراد بالأمراض التي فعلا يعني تسبب له ضرر، تسبب له مشقة، تسبب له حرج، فهذه يعني نعم يعطى من الزكاة ويعالج بها. ويعني ذكروا شروط يعني في هذا، منها يعني أن لا يكون عنده القدرة، منها أن يعالج بسعر مناسب، بمعنى يعني أنه قد يجد هذا العلاج في مستشفيات أسعارها يعني عالية جدا، وقد يجد هذا العلاج نفسه في مستشفيات سعرها أقل، فهو لا يذهب إلى تلك المستشفيات، يعني لا يعطى ما يذهب إلى المستشفيات العالية، وإنما المستشفى الذي يستطيع أن يعالجه وبسعر مناسب، فبالتالي لا يكون هناك إسراف في العلاج، فهذا أيضا من الضوابط. كذلك يعني قالوا ألا يتوفر علاجه بالمجان، يعني أيضا أنه ليس عنده القدرة، قد يكون هناك مستشفيات أو علاجات بالمجان، فإذا كان متوفر من يعالجه بالمجان فلا يعني يعطى. وأيضا مثل ما ذكرنا أن يكون العلاج مما يعني تمس إليه الحاجة، وأما الأمور التي لا تمس إليه الحاجة كما قلنا كالكماليات والتجميليات ونحوها فهذا لا يعطى من الزكاة. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الخامسة عشر وهي تتعلق بالعاملين، مفهوم العاملين على الزكاة، ما هو مفهوم العاملين عليها كما جاء في الآية منصة أن من مصارف الزكاة العاملين عليها. نجد أن يعني الفقهاء يعرفون العاملين على الزكاة بأنهم هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، ويلحقون بذلك من يجمعها ومن يحفظها ومن ينقلها حتى الذي يحسبها الحاسب، ويمكن اليوم نحن نسميه المحاسب، أن نحتاج إلى محاسب في الزكاة، بل لابد أن نحتاج إليه، فأيضا يدخل في العاملين عليها. ولكن يعني نجد أن أيضا الفقهاء في التعريف ينصون على أنهم السعاة الذين ينصبهم الإمام، ينصبهم الإمام لجمع الزكاة وحفظها ونحوه مما يعني يتعلق بالزكاة. وهذا يعني حقيقة القيد مهم، بمعنى أنه من لم ينصبه الإمام فلا يدخل في العاملين عليها. يعني مثلا على سبيل يتأول بعض الناس يعني حينما مثلا تعطيه تقول هذه زكاة هل تعرف فقراء، يقول لك أنا أعرف، لا هذا الشخص ليس معينا من قبل الدولة ولم تسمح له الدولة بذلك، فيأتي ويقول مثلا هذا المبلغ 1000 دينار، أنا سأخذ 100 دينار لي يعني من العاملين عليها، و900 يوزعها على الفقراء. هذا الأمر لا يجوز ولا يعتبر من هذا المصرف، ولا يعتبر من مصرف العاملين، لأن كما قلنا أن العلماء لما عرفوا العاملين عليها ذكروا أنه ممن ينصبهم ولي الأمر. كذلك أيضا يعني إذا نظرنا في من الذي يعني يستحق حتى يعني نفصل الأمر، نقول نستطيع أن نقسم العاملين على الزكاة إلى 3 أقسام. القسم الأول هم العاملون الذين وظفتهم الدولة، هم العاملون الذين وظفتهم الدولة، فهذه إذا كانت الدولة تصرف لهم رواتب من عندها فلا يعطون من الزكاة، فلا يعطون من الزكاة. الأمر الثاني العاملون الذين يعملون في الجمعيات الخيرية، فهذه الجمعية الخيرية إذا كانت مرخصة من الدولة، إذا كانت الجمعيات مرخصة من الدولة وأعطتها الدولة الإذن في العمل الخيري، فهنا يجوز لمجلس الإدارة هذه الجمعية أن يعطي الناس الذين يعملون في هذه في الزكاة وأعمال الزكاة أن يعطونهم من إيش؟ من الزكاة. وأنهم يعتبرون من العاملين عليها، لأنه وإن لم توظفهم الدولة إلا أن الدولة أذنت لهم في العمل في جمع الزكاة فيأخذون ذلك الحكم. هناك جمعيات خيرية غير مرخصة، هو يعني يعمل من نفسه، ليست مرخصة من الدولة من ولي الأمر، وليست أيضا لم تأذن لها الدولة ولم ترخص لها، فهؤلاء لا يعتدون من العاملين عليها، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. فهذا قيد مهم، أنه أن يكون من أن يكون هذا الأمر مرخص أو أذنت له الدولة. هناك أيضا قضية أخرى أيضا تعكر على يعني من يأخذ وبدون إذن وبدون، أن الذي يصرف ليس هو الشخص العامل نفسه هو اللي يصرف على نفسه، لا، كما قلنا مثل الجمعيات مجلس الإدارة، مثل مثلا لو كانوا يعملون في بيت الزكاة الدولة هي التي تشرف على هذا، هي التي توزع الرواتب وهي التي تحدد هذا الراتب، وليس الشخص نفسه هو الذي يقوم بأخذ هذا، لا يجوز له ذلك بدون إذن مثلا. حتى يعني بعض العاملين ممكن في الجمعيات ربما يعني تأتي زكاة أو كونه مثلا يعمل في استقبال الزكاة فيأخذها لنفسه، لا يجوز، إنما يصرف لك من مجلس الإدارة الذي يعمل في هذه الجمعية أو في بيت الزكاة الذي رخص وخول ووضع في هذا المكان ليقوم بهذا العمل. فنقول إذن العاملون عليها هم من يعني وضعتهم الدولة ولحفظ لجمع الزكاة وحفظها ونقلها والعناية بها وحسابها ونحوه، لكن لا بد أن يكون ذلك بإذن من ولي الأمر. ننتقل بعد هذا إلى المسألة 16، وهي تتعلق بزكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بألبانها أو مشتقاته أو بيضها أو لحمها ونحو ذلك. هناك أحيانا يكون مثلا بعض الناس يشتغل في المواشي، بهيمة الأنعام، الأبقار، الأغنام، فيقتنيها بهدف أن مثلا يتاجر في ألبانها، أو حتى الدجاج يتاجر في بيضها، أو يتاجر في لحمها يسمنها، ثم بعد ذلك إيش يذبحها ويبيعها لحم. ففي هذه الحالة هل الزكاة فقط في أعيانها يعني في نفس الحيوان نفسه في بهيمة الأنعام أو في الدجاج، أو أن الزكاة أيضا في يعني ما تنتجه ومشتقاتها؟ الحقيقة أنه يعني وجد يعني عدة أقوال في هذه القضية، يعني هناك مثلا من قال أن الزكاة تجب في الأعيان وتجب في النتاج، وهناك من قال أن الزكاة تجب في الأعيان وأما المنتجات فهي فقط يعني يؤخذ منها زكاة تجارة ربع العشر. والحقيقة أنه يمكن أن يعني يفصل الأمر، أن نقول أن زكاة الأعيان طبعا بالنسبة نستثني الدجاج، هذا ليس لا تجب فيه الزكاة، الدجاج لا تجب فيه زكاة في عينه إلا إذا اتخذته للتجارة للبيع والشراء، لكن الإبل، البقر، الأغنام إذا فهذه الأشياء إذا كانت سائمة أكثر الحول فتجب الزكاة في أعيانها. هذه بهيمة الأنعام، الأبقار، الإبل، الغنم إذا كانت سائمة بمعنى أنها ترعى مما أنبته الله لا يتكلف مالكها بعلفها أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر وهي ترعى مما أنبته الله فتجب فيها الزكاة لأنها توفرت فيها الشروط، وهو لا يتاجر فيها بذاتها وإنما يتاجر بمشتقاتها وما تنتجه، فهو لا يتاجر فيها لذاتها، فإذا هو يزكيها زكاة بهيمة الأنعام زكاة السائمة، فإن كانت سائمة أكثر الحول فتجب فيها الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله. وأما بالنسبة المنتجات، فالمنتجات فإنها أيضا يعني تجب فيها الزكاة إذا حال الحول عليها. يعني مثلا بدأ يتاجر بالحليب، يحلب ويبيع هذا الحليب، فهذا الحليب نفسه أصبح من عروض التجارة، فإذا مضى عليه حول يزكي ما جناه من هذا الحليب من أرباح. كذلك أيضا إذا قلنا مثلا باللحم، يذبح هذه بهيمة الأنعام أو هذا الدجاج ويقدم يبيع للناس، فنقول أيضا إذا مضى سنة كاملة ينظر كم عنده من الأموال التي ربحها، كم عنده من يقيم المنتجات الموجودة التي لم تباع كم قيمتها ويضمها مع بعض ويخرج منها 2.5%. فنلاحظ أن بهيمة الأنعام تزكى في أعيانها وتزكى منتجاتها لكن بعد مرور عام عليها حول. بالنسبة للدجاج، في ذات الدجاج لا يزكى لأنها ليست من الأموال الزكوية، وأما منتجاتها فهي التي أعدها للتجارة كالبيض، فهذا يزكيه ولكن بعد مرور حول كامل على هذا الأمر. هذه يعني ما يمكن أن نقول في هذه المسألة، وأنها كما قلنا على قسمين، الأعيان والنتاج. نعم يا شيخ.
البيض لا يزكى.
نعم.
البيض لا يزكى ولا يمكن أن
يأكل منه كثير الحول. لا، أموال الله يحفظك، يعني أنت حتى لو عندك عروض تجارة أنت تزكي الأموال التي جنيتها منها وتزكي ما هو موجود منها. واضح؟ يعني الآن البيض صح ما راح يبقى، راح تبيع وتبيع وتضع في حسابك هذه المبالغ، إذا مضى عليها من بداية يعني تبيع في بالبيض إلى أن يمضي عليها حول كامل تزكي هذه المبالغ التي جنيتها من هذا البيض.
بالنسبة للمزارع الدجاج،
نعم،
واحد من تاجر في الدجاج كما يعني في المزارع والأعلاف بيبيع الدجاج نفسه،
إذن أصبح الدجاج من عروض التجارة، أصبح الدجاج من عروض التجارة، إذن أيضا نفس الشيء، إذا حال الحول يحسب ما عنده من المال ويقيم ما هو موجود لم يبعه حتى الآن ويجمعهم ويأخذ منهم 2.5%. كذلك بهيمة الأنعام على أنواع إخواني، بهيمة الأنعام إما أن تزكى زكاة سائمة، هذا إذا لم تتخذها للتجارة في ذاتها، وإما أن تزكيها زكاة عروض تجارة إذا أنت تبيع وتشتري فيها، مثل شخص يبيع ويشتري في الأغنام، يبيع ويشتري في الأبقار، فهذه تزكى عروض التجارة. زكاة عروض التجارة لا تحسب مثل ما قلنا مثلا في الأغنام كل 40 فيها شاة، لا، يقيمها مثل عروض التجارة، يقيمها عند نهاية الحول مع الأموال التي جناها من البيع يضمها ويخرج منها 2.5%. أما إذا كانت سائمة وهي سائمة أكثر الحول فيزكيها زكاة بهيمة الأنعام التي هي كما قلنا بالطريقة التي بيّنها الشارع، مثلا في كل 40 شاة. ننتقل بعد هذا إلى أيضا موضوع أيضا يتعلق بمصارف الزكاة، وهو هل يعني الإنسان الذي أصبح يعني في سن الزواج ويريد أن يتزوج وليس عنده قدرة على الزواج، ليس عنده قدرة على الزواج، ليس عنده القدرة المالية على أن يتزوج، فهل يعطى من الزكاة؟ إذا يعني تأملنا إلى كلام الفقهاء لما يشيرون إلى الكلام على الفقير وعلى نفقة الفقير نجدهم أنهم يتكلمون عن ما يكفي هذا الفقير من حيث الطعام، من حيث الكساء، من حيث السكن، ومن حيث الزواج، ومن حيث الزواج، فهم يتحدثون عن هذا ويقولون مثلا إذا كان عنده أولاد فأيضا يعطى ما ينفق على أولاده وليس فقط ما ينفق على نفسه، أيضا يتحدثون عن السكن وعن اللباس كذلك يتحدثون عنه، وهذا يعني ما دفع بعض العلماء أن يفتوا بأنه يجوز إعطاء الإنسان غير قادر على الزواج ماليا أنه يعطى من الزكاة لكي يتزوج، ويعني هذا ما يعني أخذت به ندوة الزكاة في بيت الزكاة الكويتي، وكذلك أيضا مما أفتى به اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، فإنهم أفتوا بجواز إعطائه من الزكاة، وطبعا هذا بشرط أن يكون إيش كما قلنا غير قادر ماليا على الزواج. وأما إن كان قادرا، حتى أن يعني بعض العلماء قال إذا كان والده قادر أن يساعده فإن هذا يجب أولا على الوالد أن يساعد ابنه في الزواج، لأنهم قالوا أن هذا يعتبر من النفقة، يعني أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ابنه، ومن نفقته على ابنه أن يزوجه إذا كان ابنه غير قادر على الزواج. فنحن ننظر أولا إذا كان موجود له عنده أب ووالدة مستطيع وعنده قدرة فيجب يعني لا يعطى، لأن والده سيقوم بتزويجه. لكن لو امتنع الوالد من تزويجه ففي هذه الحالة يعني يجوز إعطاءه من الزكاة. كذلك أيضا يعني من الأمور التي علل بها يعني من جوز ذلك من العلماء أنهم قالوا يعني أن من أنها يعني الزواج يعتبر من أحد الضروريات الخمس، ولما تكلمون عن العرض والنسل فهو بذلك يحصن نفسه من الوقوع في الحرام، وفي يعني تزويجه من الزكاة حفظ لأحدى الضروريات الخمس التي يعني جاءت هذه الشريعة يعني حفظها وتكميلها. نعم شيخ تفضل. نعم يتعارض يعني ايش ما فهم. نعم اها فهمت. نعم من اعطي يعني من توفر له ان يعطى من الزكاه فقد استطاع البائع، عرفت؟ ويعني بعض العلماء يقول لك ان الزواج هو سبب للرزق كما في الايه قول الله عز وجل وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالحاصل أن يعني نحن نعينه في هذا الجانب، وأيضا إذا نظرت إلى أخرى يعني إلى قضية أخرى أن هذا الإنسان قد يعرض إلى الفتن، قد يعرض للوقوع في الحرام، فيعني يعطى من الزكاة ما يحصل، وبإذن الله هذا يعني سيكون إن شاء الله سبب لأن الإنسان يجد الرزق مع بذل الأسباب في البحث عن الرزق، فإن لم يجد فلا حول له ولا قوة. نعم يا شيخ. نعم نعم صحيح، لكن أحيانا قد يكون الإنسان أحيانا مثل ما ذكرت الفقير يعطى ما في إشكال، لكن قد يكون الإنسان أنا عندي قدرة على آكل وأشرب لكن مهر الزواج ما عندي قدرة عليه. أنا فاهم، لكن أنا أقصد يمكن هو الآن الرجل عنده قدرة، عنده من الراتب ما يكفيه، لكن ما عنده قدرة على المهر، ما عنده قدرة على احتياجات الزواج، ما عنده قدرة على مثلا سكن، ما عنده، يحتاج من يوفر له هذا. فلذلك يعني العلماء كما قلت لكم أنا في البداية ذكرت لك أن لما نصوا على الفقير يعني الذين أجازوا ذهبوا إلى الكلام على الفقير فوجدوا أنه يتكلم عليه في ناحية الطعام والكساء والسكن والزواج، أنا ذكرت هذا في البداية. نعم. نعم نعم نعم. نعم 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 حقيقة يعني هو الأصل إحنا نعطيه إذا كان المريض كبير في السن بالغ الأصل أن نعطيه إياه، إذا كان مثلا صغير نعطى لوالده أو من يقوم على شؤونه، والدته من يقوم على شؤونه. حقيقة يعني الأخ نبه على قضية أن للأسف يعني كثير من الناس اليوم ضعفت عندهم الدماء، لكن ممكن تعطيه أنت ثمن العلاج وتصرفه في شيء آخر. فحقيقة في هناك يعني الجمعيات الخيرية يعني اتخذوا إجراء أنا أشوف أنه جيد مناسب أن أتينا بالفاتورة ونحن ندفع للفاتورة العلاج، فهذا في الحقيقة فعلا بدل لا يصرف في أمر محرم. في يعني بعض الناس ممكن تعطيه مال يشتري فيه سجائر دخان أمور محرمة حتى، فنحن نقول الأصل هو بيده، لكن إن عرفنا من حاله واستطعنا أن نجد طريقة حتى يعني نحل هذه المشكلة مثل ما قلنا عطنا فاتورة العلاج السكن، عطنا على سبيل المثال عقد الإيجار ونحن ندفع لك، مثل ما قال الزواج مثلا نقدم مثلا للزوجة المهر، احتياجات البيت مثلا من أثاث وغيره جيب الفواتير وهكذا، لا شك هذه طريقة جيدة. نعم يا شيخ. الله يبارك. أولا يعني لا شك بالنسبة للموضوع الأول اللي ذكره وهو يمكن موجود في عند إخواننا في القارة الهندية وباكستان، أن والد الزوج هو الذي يتكفل باحتياجات الزواج، وهذا خطأ، هذا يعني مخالف للشرع، لأن المهر على الزوج، ويعني الشريعة لا يمكن أن يتم زواج بدون مهر، لابد من وجود مهر في العقد أو بعد العقد، المهم الزواج لابد أن يكون فيه من مهر، والمهر يكون يتكفل به الزوج وليس الزوجة. فنحن بهذه الطريقة نقول إن كان الزوج قادر فلا يعطى، فالواجب على الزوج أن يقوم بذلك. إن كان الزوج غير قادر فممكن نحن نعطي الزوج لكي يقدمه لهم، لكن الوالد ليس من يعني ما يجب عليه أن يدفع هذا المهر. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للعلوم الشرعية فالأمر واضح كما قلنا ونص عليه العلماء، لكن بالنسبة أنت لعلك أتيت متأخر أو شيء، نحن ذكرنا أن ذكرنا أن بعض العلماء أجازوا للرسوم الدراسة حتى في غير الأمور الشرعية، العلوم الدنيوية النافعة طبعا بشرط أن يكون نافع ليس علوم ضارة، أنهم قالوا هذه من يعني الاحتياجات الضرورية للناس اليوم، في أمور يعني تستجد في كل عصر، يعني مثلا عندنا اليوم المكيفات يعتبر من الحوائج اللازمة للأسرة في خاصة الدول الحارة، في السابق ما كان شيء اسمه مكيفات، فالسيارات في السابق ما كان في شيء اسمه شيء، اليوم سيارة مهمة للأسرة. فنقول أيضا بالنسبة للرسوم الدراسة لا يستطيع الإنسان أن يتوظف إلا بها اليوم، حينما تريد أن تقدم على عمل يقول تعال عطنا شهاداتك، عطنا مثلا سيرتك الذاتية، فأصبح هذا الأمر مهم يعني حقيقة في هذا العصر، أن الناس لا تعترف فيك ولا يمكن أن تعمل إلا من خلال هذه الشهادات في الغالب. فلذلك يعني أجاز يعني العلماء يعني أن يعطى من الزكاة. احنا ودنا نمشي علشان عندنا أيضا نحاول نخلص ما في أيدينا. مسألة يعني حقيقة كبيرة وهي قضية استثمار أموال الزكاة. استثمار أموال الزكاة هذه نتجت مثلا في بيوت الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي مثلا مثل بعض الجمعيات، وثق فيها الناس فأصبحوا يعني يعطونهم الزكوات وهم يقومون بالتوزيع، وأصبحت هناك مبالغ كبيرة جدا. من الصعب طبعا أن توزع هذا مثلا مليون توزع بيومين ولا ثلاثة بدون دراسة بدون معرفة أحوال الناس بدون حوائجهم، لا يمكن. فلذلك يعني أصبح هذا المبلغ يبقى في الحساب فترة طويلة حتى يوزع. جاءت فكرة، طيب هذا المبلغ أنا أقول مليون يعني وقد تكون ملايين، هل يمكن أن نستغله ونستفيد ننميه نستثمره حتى يزيد بدل ما هو جالس في الحساب، ننميه ندخل في تجارة ندخل في استثمار؟ جاءت هذه الفكرة لما يعني حصلت مثل هذه القضية. فهناك يعني من أهل العلم المعاصرين، طبعا بحثت هذه في عدة، منها يعني ندوة بيت الزكاة الكويتي، ويعني جنحوا إلى الجواز لكن بشروط، وهناك من يعني منع. ولعل يعني من الأمور اللي تترتب على هذه القضية واللي يمكن يعني كما يقول تكون مستند يعني لهذه المسألة والبت فيها، هل وجوب الزكاة على الفور أو على التأخير؟ هناك من يرى أن الوجوب على الفور، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن يعني الأصل في الأوامر أن تكون على الفور، الأصل فيما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على الفور. ولذلك العلماء يعني قالوا من حال عليه الحول فلم يؤدي أخر الزكاة فهذا لا يجوز، محرم، وهو قادر على دفعها، عنده سيولة يقدر يدفع الزكاة فتأخر بدون عذر بدون سبب، لا يجوز له ذلك. وأيضا يعني نجد النبي استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج لما أمر أصحابه بالتمتع فاستغربوا لأنه أمر جديد عليهم ما أرادوا، فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم ما استجابوا لأمره مباشرة. فهذا دليل على أن الأصل في الأوامر أنها على الفور. فإذا قلنا الآن أن هذا الشخص على الفور يجب عليه أن يدفعها، فكيف نقول له أنه يستثمر؟ لأن الاستثمار يناقش من جهتين، أولا صاحب الزكاة المال هل يعني يستثمر ماله، الأمر الثاني الجهات الخيرية التي تستقبل الزكاة هل تستثمرها أو لا. فهذا الرجل مثلا إذا قلنا أنه قال أنا ما راح أدفع الزكاة، طيب في فقراء محتاجين، في مساكين، في أسر، في عوائل، في كوارث تحصل للأمة يحتاجون إلى من يعينهم ويساعدهم من هذه الزكاة، فكيف نقول أنه يستثمر؟ فتقريبا يعني صاحب المال نستطيع أن نقول أغلب الفقهاء المعاصرين على المنع، لكن كما قلنا الإشكالية في الجمعيات أنهم قالوا نحن لما تأتينا أموال بهذا الحد ما نستطيع أن في يوم ولا في شهر ولا في شهرين ولا ثلاثة حتى نوزع هذا المال، لأن إذا وزعناه معناته بهذه السرعة أعطيناه لغير مستحقه، لابد من دراسة الحالات ولابد من النظر أين الحاجة المهمة الأهم من الأخرى وهكذا. فنقول أن يعني بالنسبة للجمعيات الخيرية البيت سواء الرسمية أو الحكومية أو الجمعيات الخيرية المرخص لها من الدولة، بيت الزكاة الهيئة يعني أو الندوة التي ناقشت أجازوا ذلك بشروط، يعني مثلا على سبيل المثال قالوا من ضمن ما ذكروا من يعني الشروط ذكروا أن يعني مثلا مراعاة حاجة الفقراء والمساكين فلا بد أن يكون هناك وجوه صرف عاجلة، ليس كل المبلغ نترك مبلغ نصرفه لمراعاة حالة المحتاجين. ذكروا أيضا أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، بمعنى أن ما ندخل في تجارة أو في استثمار قد تفشل أو قد تخسر أو ليست يعني فرصة النجاح قوية فيها، لأن هذه بالتالي نحن إيش؟ نحن نريد ننمي، نريد نزيد. فإذا دخلنا في مثلا صفقة ليست يعني فرص نجاحها عالية، ففي هذه الساعة ممكن حتى نخسر الزكاة. يعني كذلك أيضا الضابط الثالث قالوا أنهم يبادرون إلى تنضيد هذه الأموال متى ما وجدت الحاجة. نعم، هذا أنا سأتكلم الآن أبين وجهة النظر الأولى، سأبين وجهة النظر الأخرى. الضابط الثالث قالوا المبادرة إلى تنضيد هذه الأموال عند وجود حاجة، يعني ممكن الآن إحنا استثمرنا فوجدت مثلا صارت نكبة في إحدى الدول الإسلامية وهي بحاجة إلى هذا الأمر، فقالوا نحن لابد أن نستطيع أن نرجع هذه الأموال ونعطيها لمن يستحقها. قالوا أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات الخيرية، الهيئات الإغاثية ونحوها. قالوا أن يسند أيضا من الضوابط أن يسند إلى ذوي الخبرة، ناس عندهم خبرة في مجال الاستثمار حتى لا نقع في يعني خسارة ونحوها. أيضا قالوا أن يكون ذلك في مجالات مشروعة دون أن يكون في مجالات محرمة، تكون الاستثمار في أمر جائز ومشروع. هذا يعني ما أخذت به ندوة الزكاة بهذه الضوابط. هناك قول آخر أنه لا يجوز، قالوا لا يجوز استثمار أموال الزكاة، وحتى ولو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي أذن فيها الإمام. وهذا يعني ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، وأيضا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، واستدلوا بأدلة. يعني أولا قالوا الآية التي بيّنت إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالله عز وجل بيّن أين تذهب الزكاة. الزكاة تذهب في هذه المصارف، لا تذهب إلى الاستثمار ونحوه، في ناس يحتاجون. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، ما قال أعطوا فقراءهم جزء وجزء استثمروه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك أيضا قالوا أن يعني الزكاة عبادة عظيمة ولها شروطها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا قالوا أن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة، إلى تأخير صرف الزكاة إلى مستحقيها. ونحن نرى أن العلماء والفقهاء السابقين بيّنوا أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر، حتى لو تأخر يومه قادر ما يجوز له ذلك، الواجب أن يعطي الزكاة وأن يصرفها إلى مستحقيها. كذلك يعني أيضا قالوا أن هذا فيه تعريض إلى أموال الزكاة إلى يعني المخاطرة بها، ربما بدل ما نربح يعني خسرنا، والتجارة هكذا هي ربح وخسارة، وقد تربح يوم وتخسر في صفقة أخرى. فلهذا يعني وجدوا يعني رأوا أن هذا يعني أنه يمنع من هذا الأمر، وثم يعني هذا الأمر سوف يجعل الإنسان عنده شهية إيش الاستثمار. مثلا لو فرضنا أنها ربح فيقول طيب بدل ما أنا أعطي مثلا، كان معتاد مثلا أنه يعطي نقول ربع مليون يوزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين ومصارف الزكاة، فإذا وجد نفسه أنه ربح في الثلاث أرباع الأخرى يمكن يقلص حتى هذا الربع فيقصر في حقوق، فتصير عندنا شهية الإيش الاستثمار والأرباح، وهذا ربما أدى بنا أيضا إلى الخسارة فيما بعد، لأن كما قلنا التجارة أنت بين ربح وخسارة. فنقول هذا الأمر لا شك أنه يعني هذه الوجهة يعني أنتم رأيتم الأقوال، وأن القول الأول أيضا وضع ضوابط هامة، لكن في الحقيقة الذي أشوفه أقرب إلى الصواب هو الرأي الذي يمنع من الاستثمار، لأن هذه وجهت إلى مصارف محددة فيجب أن تذهب إليها. نعم يا شيخ. نعم. نعم صح صحيح صحيح صحيح. وهذا ما استدل به، يعني كما قلنا أن الأصل في الأوامر أنها تكون على الفور، أنها يجب عليها، يعني يجب على الإنسان أن يبادر بهذا العمل. نعم يا شيخ. نعم صحيح. صحيح، يعني مثل ما ذكرت. نعم هذا لا شك أن يكون من الأدلة. نعم صحيح، يعني هم الذين قالوا يعني بجواز الاستثمار مثل ما ذكر الأخ، يعني ذكروا أن يعني كانت الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت إبل الصدقة معروفة وكان يعني يجعل لها راعي وكذا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم استثمرها وغامر بها ودخل في تجارات وصفقات؟ لا، يعني لعل هذا السبب أنه يعني كما قلنا حتى يتم توزيعها على مستحقيها، وربما أن هذه يعني كانت يعني أيضا من مستحقيها مثلا تكون للجهاد في سبيل الله عز وجل في سبيل الله، فيعني قد يكون يعني هناك مقاصد أخرى، لكنه لم يعني يثبت أنه استثمر أموال الزكاة، هذا ما في دليل. صحيح أن إبل الصدقة كانت موجودة، كان يعني ترعى، لكن لا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام استثمرها، هذا ما في دليل على الاستثمار. نعم. نعم نعم. لا، أموال اليتامى ليست، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة، أموال اليتامى ليست زكاة، هي أموالهم أملاكهم التي يملكونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على استثمار أموال يعني كما في الحديث يعني أنه حتى لا تأخذها تأكلها الصدقة، فهي في التالي أموال لهم وليست من الزكاة. نعم نعم صحيح. نعم نعم نعم. نعم 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 بارك الله فيكم. على كل حال يعني نحن ذكرنا القولين، ويعني ذكرنا لكم يعني تعليلاتهم. هناك المسألة 20 وهي تعلق في مصارف الزكاة أيضا، وهي ابن السبيل، يعني ما هي قيمة ما يعطى ابن السبيل؟ يعني معروف أن ابن السبيل هو المنقطع الغريب، مثلا شخص موجود في بلادنا غريب منقطع وبلاده بعيدة ولا يستطيع أن يصل إليها، فهذا يعطى من المال ما يوصله إلى تلك إلى بلده، حتى قالوا لو كان غنيا في بلده. نحن اليوم الحمد لله متوفرة موضوع الحوالات، يعني يمكن موضوع الغريب المنقطع خاصة الذي يملك في بلاده أصبح هذا الأمر يعني بعيد وغير موجود وغير متوفر، لأن اليوم ممكن يحولون له مبلغ من بلده إلى البلد الذي هو فيه. التحويلات موجودة، لكن الفقير منقطع فعلا وليس عنده مال لا هنا ولا في بلده. ممكن اليوم بعض الناس اللي مثلا انتهت إقاماتهم، مثل بعض الناس اللي موجود مثلا ويريد أن يذهب إلى بلده، فقالوا يعني مثلا إن كان بلده بعيد فيقطع له تذكرة يسافر بها من الزكاة، وإن كان بلده قريب بالسيارة فنحن نبحث عن الأقل تكلفة الممكنة. طبعا يعني مثلا شخص على سبيل المثال في بلاد بعيدة، مثلا القارة الهندية أو في القارة الأفريقية أو غيرها، صعب أنك تقول له اذهب سيارة. لكن مثلا شخص في نقول في السعودية مثلا أو في البحرين أو في قطر، أهله مثلا موجودون هناك، فهذا يعني ممكن بسيارة أو بالباص بحافلة، ويمكن أن يقطع له ثمنها من الزكاة، لأننا طبعا مثل ما قلنا دائما نبحث عن عدم الإسراف في الزكاة، وإنما تعطى في مستحقها ويعني مالها. مسألة الديون، هذه المسألة يعني مهمة، وهي يعني هل هي الديون الاستثمارية؟ في السابق الفقهاء ناقشوا مسألة الديون إذا كان الإنسان عليه دين وعنده مال، يعني نفترض مثلا أن إنسان بصورة مبسطة إنسان عنده 1000 دينار تجب فيها الزكاة، وشخص يطلبه 1000 دينار، هل يعني الدين يسقط يعني الزكاة أو ينقص النصاب؟ مثلا هذا 1000 ويطلبه 1000، هذه مسألة حقيقة وقع فيها خلاف قديم بين الفقهاء، فمنهم يعني من رأى أن الدين يسقط الزكاة ويمنع الزكاة، وهذا مذهب الحنابلة يرون أن الدين يمنع الزكاة. وهناك رأي آخر يعني يرون أن الزكاة تجب وأن الدين لا يمنع الزكاة، أن الزكاة تجب وأن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا مذهب الشافعي، ويعني اختاره من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وهناك يعني قول ثالث مثل ما نقول فص أو توسط بين القولين، فقال الأموال الظاهرة مثل يعني بهيمة الأنعام مثل الزروع والثمار، قال هذه لا يمنعها. ليش؟ لأن الفقراء يرونها متعلقة قلوبهم بها. وأما الأموال الباطنة مثل الذهب والفضة والنقود فهذه الدين يمنعها، يمنع زكاتها. لماذا؟ لأنها باطنة لا ينظر إليها الفقراء ولا يعرفون عنها. الحقيقة يعني الذي يظهر والله أعلم بالنسبة لي أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو الرأي الثاني، رأي الإمام الشافعي أن الدين لا يمنع الزكاة، وذلك يعني استدلالا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قبل رمضان فيقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ومن يعني ليس عليه دين ومن لم يؤده فليدفع الزكاة، ليس ومن يؤده ومن كان عليه دين فليؤده، هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليؤده. فمعنى هذا الكلام أن الآن هذا المبلغ عندك مثلا نقول 1000 دينار وأنت مطلوب 1000 دينار، قبل أن يحول عليه الحول أنت بالخيار إما أن تدفعه وإما أن يمر عليه الحول فتؤدي زكاته، وهذا هو الصحيح. لأن كثير من الناس يمكن مطلوب نقول هذا المبلغ والألف دينار هذا عنده يتصرف فيه ويبيعه ويشتريه، فهو توفرت فيه شروط الزكاة، في الحقيقة توفرت فيه شروط الزكاة من حيث أنه مالك النصاب، من حيث أنه مضى عليه حول ويستطيع التصرف فيه، الاستقرار الملك عليه، فما الذي يعني يجعلنا نقول أنه إيش يمنع الزكاة؟ هذا كلام الفقهاء قديما في الأموال اليسيرة. كيف اليوم كثير اليوم من الشركات والبنوك تستدين وتقترض يعني بربما ملايين لكي ليس لحاجة وإنما لكي تستثمرها، لكي تستثمرها، ونقول إن هذه الملايين لا تجب فيها الزكاة لأنه مطلوب، يعني أنا على سبيل المثال عندنا يعني بيت الزكاة الكويتي عندنا يأخذ بأن الدين يمنع الزكاة. فتعرفون مثل ما قلت لكم بالأمس أنهم يخرجون نشرة كل يعني رمضان الشركات كم زكاتها. فجاءنا شخص قال أنا في شركة زين، طيب وإذا بيت الزكاة طبعا بناء على رأيهم كاتبين أنه لا زكاة لأن عليها دين أكثر من الموجود. الآن شركة زين يعني اللهم بارك لا تجب عليها الزكاة بكونها يعني مطلوبة. طيب هي ليش اقترضت هذه؟ لكي تستثمر زيادة وأكثر. فأقول يعني في السابق الفقهاء تناولوا المسألة هل الدين ينقص يعني كما يقال ب يعني أموال يسيرة، لكن اليوم ديون استثمارية تناولها الفقهاء المعاصرون لهذا الغرض. ولذلك جعل هؤلاء العلماء اللي يرون أن الدين يمنع الزكاة قالوا غيروا رأيهم في الديون الاستثمارية لأن أمر واضح صراحة يعني جلي ملايين لا توجب فيها الزكاة تستثمر ويعني يرى يعني فيها الأمر ويعني يدرون منها الأرباح الطائلة ثم نقول أنه لا تجب فيها الزكاة. فهذا أقول يعني الأمر جعل يعني بعض يقول يفرق بين الديون الاستثمارية والديون العادية، فقال الديون العادية تمنع الزكاة وأما الديون الاستثمارية لا تمنع الزكاة لا تمنع الزكاة. والصحيح أن الحكم واحد في الحقيقة طالما أنكم الديون الاستثمارية أيضا الديون العادية. وأثر عثمان يعني يدل على هذا الأمر حيث أنه قال أن يعني ذكر أن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه. معنى هذا أن إذا لم يؤديه فهذا شهر زكاتك تزكيه، وهذا القول هو أيضا الحظ للفقراء والمساكين. هذا يعني حقيقة لعلي أقف عند هذا الحد يعني نعم نعم إسقاط الدين بنية الزكاة لا يعتبر من لا يجوز عفوا، لأن يعني في الحقيقة أنت حميت مالك، أنت بالزكاة حميت مالك، لأن أنت تطلب هذا الشخص مال ثم تقول خلاص أنا يعني لا تعطيني إياه وسأنقصه من زكاتي. أنت حميت مالك، أنت عارف أن هذا الشخص ما راح يسدد لك فراح تعطيه من الزكاة حتى تحمي مالك، وهذا لا يجوز ولا يصح ولا حتى لو كان يعني ما تعطي لي لحماية دينك، يعني تعطي لي فقري. نعم ليه
لم تتوفق من الأول
نعم 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 بارك الله تفضل شيخ. نعم الأحكام الشرعية في الغالب لا تفرق بين الغني والفقير، يعني دام أنك أنت يعني قادر على دفع الزكاة ليلة العيد عندك ما يكفيك أنت وأهلك، عندك زائد على ما يكفيك أنت وأهلك يوم العيد وليلته فإنك تؤدي الزكاة. لذلك مثلا ربع العشر على اللي يملك ملايين واللي يملك ألف دينار، عرفت؟ ها إذا ما فهمت
هو الغني لا يأكل من هذا الكرسي،
لا يأخذ
لا يأكل
لا يأكل
من هذا الكرسي لكنه يخرجهم كزكاة صدقة.
أيوة
الفقير يأكل منه يخرج منه هذا المال، هل تتساوى؟ ورب تبارك وتعالى لما جعل كفارة اليمين وذكر في الآية
نعم
الدماء تطعمون أهليكم
نعم
هل الله تعالى يتساوى في كل
نحن نقول يعطي ما يعطي يعني الرديء ولا يلزم بإعطاء الأكثر، يعطى الوسط، يعني الرديء لا يعطي ولا يعطي ولا يلزمه بالأكثر والأفضل، لكن الوسط. نعم نعم الوسط الوسط. كفارة اليمين نص عليها الآية اللي ذكرت، هذه نص في كفارة اليمين.
بعض اللي كان يذهب البحث عن كفارة اليمين إلى اللجنة، صاحب المعاش اللي عنده 100 دينار، صاحب المعاش اللي عنده 500 دينار، 10 دنانير،
القيمة واحدة، يعني هم راح يشترون بهذا المبلغ يعني شيء متوسط، ما راح يشترون شيء رديء، راح يشترون طعام جيد مناسب للجميع ويمكن أن يؤكل منه. فإحنا لا نفرق، أنا ما أقول أننا نلزم بأغلى الأشياء، لا لا، إحنا نقول متوسط حال الناس، متوسط حال الناس، نحن يعني مثلا الطعام الرز المتوسط، لا نعطي الرديء ولا يعطي ولا نلزمه بالأفضل، إن أعطى الأفضل فهذا حسن، لكن لا نلزمه به، لا نلزمه. كذلك الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، أنها لا تعطى المعيبة ولا يعني تأخذ الأفضل، ولكن الوسط. نعم. أي الله يبارك فيك كمل سنك.
رأيكم في تكريم الشيخ سلم الشهادة. إذا في عندهم بعض سؤال سؤالين. خمس دقائق.
نعم الله يسلمك.
كيف نقف قليلا تسليم الشهادة إن شاء الله، ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله خمس دقائق ثلاث سؤال سؤالين إن شاء الله، ونختم بذلك الدرس. تفضل معظم يا شيخ.